أضواء على مكان، سحر المكان، إشراقة التاريخ، موعد أثري مع ثار خالدة. ومعالم راسخة. اكتشف المكان وسافر عبر الزمن مع فتيح عويسي.
مستمعينا أينما كنتم، نحييكم مجددا ونلتقي بكم في الساعة الثانية من عمر برنامج أضواء على مكان، الذي ينقل لكم مباشرة من مقر جمعية 8 مايو 1945 بالجزائر العاصمة، لنتواصل وإياكم وأحداث 8 مايو 1945، وذلك بالمناسبة الخالدة، الاحتفال بالذكرى 8 مايو 1945. أجدد الترحيب بضيوفي الكرام الحاضرين معنا هذا النقل المباشر، لنتطرق إلى محور آخر وهو المدن التي شاهدت التظاهرة. تفضل الأستاذ خير الدين بخريسة.
شكرا أخت. قبل ما نفوت يعني إلى قراءة يعني الأحداث اللي صارت، يعني نرجع كرئيس جمعية 8 مايو مثل الجمعية، نرجع إلى بعض المفاهيم، الطروحات التاريخية وكذا، كتبت كتب يعني كثيرة من طرف المؤرخين خاصة الفرنسيين، وهما هذوم الاطروحات هذو كانت لاسورس يعني المنبع اللي عملوا عليه المؤرخين الجزائريين. لازم نفهم قبل ما نطرح طروحات ان باش يكون عندنا منهجيه يعني قراءه تاريخيه ومنهجيه، الطلبه يفهموا ان هذا الشيء اللي صار في 8 مايو هو اولا المسيرات اللي مشات هي سلميه. نبقى في هذا المفهوم، ما فيهاش نية يعني تاع حرب ولا نية تاع انسوريكسيون ولا، هذا الشيء لازم يطرح اولا كركن من اركان يعني اللي تبني عليه المفاهيم. ثانيا الجمعية من 90 ملي بدات العمل تاعها دخلت في الافكار، ربما في القراءات التاريخية، بعض المصطلحات الجديدة. احنا شفنا الكتب وقرينا الكتب اللي قبل اللي تكتبت قبل، الناس ما كانتش تتكلم مثال على مجازر 8 مايو، كانت تتكلم على احداث 8 مايو. الكتاب الاولين اللي كتبوا حتى نظن 90 يتكلموا على الاحداث، ثم دخلت فكره المجازر. بعد فكره المجازر الجمعيه دخلت فكره الجريمه ضد الانسانيه، هذا مفهوم قانوني يعني سي جوريس بريدونس، هذا مفهوم قانوني. فيها أشياء أخرى الأستاذ قبيت تطرق لها وما هو مشكور. قضية مي، احنا ما تكلمناش على 8 مي، هو ربما 8 مي هي محطة. لماذا نتكلم على 8 مي؟ 8 مي مات فيها الشعب الجزائري أكثر من الأيام الأخرى، ولكن مي الفكرة اللي طرحناها احنا كجمعية سمينا شهر مي هو شهر الذاكرة. احنا نتمناو أن الشهر مي يبدأ من أول الى اخر شهر،
هي
وانتم تعلموا والمؤرخين يعلموا ان القمع فات مي راح حتى الافريل، يعني باش الانسان كي يطرح عنده يعني هكذا اركان يعني اللي يبني عليها الطرح تاعو. شكرا
لك. فيه طالب راح يوجه استفسار.
طالب مرزقلال العماري قسم التاريخ. عندي سؤالين. أول سؤال الأول يتعلق ببيان فيفري 1943 وسؤال مطروح هو هل يمكن اعتبار مشاركة بعض الحركات السياسية كالجمعية وحزب الشعب وأحباب البيان في إثراء البيان الجزائري 43 الذي قدم للحلفاء قمة الوعي الجزائري في المطالب في مطالبه بحقوقه، لأنه توحد تقارب بين هذه الحركات. أما السؤال الثاني انطلق فيه من حيث انتهى الدكتور مياسي عندما قال أنه لم تتبنها الأحداث، لم تتبنها أي حركة سياسية. لاحظ أنه في 19 أفريل عام 45 اجتمع بقصر شلالة كل من البشير الإبراهيمي ومصالي الحاج وفرحات عباس في سرية تامة، واتفقوا على برنامج عمل في مهاجمة الإدارة الفرنسية، حيث يذكر أبو القاسم سعد الله في كتابه الحركة الوطنية الجزء الثالث بأن الزعامة الثلاث قد اتفقوا على القيام بمظاهرة عامة يوم احتفال الحلفاء بالنصر، وكان الهدف من هذه المظاهرة هو الضغط على الفرنسيين لإظهار قوة الحركة الوطنية ووعي الشعب الجزائري بمطالبه. ألا يمكن أن نعتبر هذا تبني ضمني لهذه الأطراف الثلاث لمظاهرات 8 مايو 45؟ وشكرا.
نعم، تفضل الدكتور محمد جلال بالإجابة.
أشكر الطالب على طرح هذين السؤالين، وأود أن أجيب على السؤال الأول وأترك بطبيعة الحال إجابة على السؤال الثاني للدكتور بلغيت ربما وأعلم بهذه القضية. فيما يخص بيان فيفري 1943 يجب أن نعلم أنه ربما لأول مرة وقع شبه إجماع الحركة الوطنية السياسية حول جملة من المطالب، لأن الحركة الوطنية كانت مشتتة بطبيعة الحال، كل واحد له اتجاه، كل واحد له مطالب. زيادة على ذلك أنه القرارات الصادرة عن الإدارة الفرنسية في حل حزب الشعب ووضع مصالح الحاج في السجن وتقييد جمعية العلماء المسلمين ووضع الزعيم عبد الحميد المباديس تحت الإقامة الجبرية هو الذي قلل من نشاط الحركة الوطنية. فإذن هذا البيان وقع تم إصداره بعد الاجتماع نتاع 3 فبري، يعني انتهى الاجتماع بصدور البيان. أود أن أذكر أنه من أهم ما جاء في البيان مثلا استنكار الاستعمار، استنكار الاستعمار وتصفيته بمعنى إنهاء سياسة الإلحاق واستغلال الشعب لشعب آخر. لأول مرة ربما هذا المفهوم يدخل في مسار الحركة الوطنية، وتطبيق مبدأ تقرير المصير للجميع البلدان وفقا لما جاء في الميثاق الأطلسي الصادر يوم 14 أوت 1941، كما هو معلوم بعد اللقاء الذي تم بين روزفلت رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل. وأترك الجواب الثاني إلى الدكتور بلغيت. شكرا.
أنا أريد أن ألخص قضية كنت شاهدا عليها على الأقل وأنا في سن هؤلاء الطلبة. في حدود 1979-80 كنت طالبا بالسنة الثالثة قسم التاريخ بجامعة قسنطينة، وكانت ما كنا نطلق عليه على الأقل في ذلك الوقت أحداث 8 مايو 45 مثار جدل بين التيارات السياسية الفاعلة في الجامعة، بين التيار الإسلامي وبين التيار الشيوعي أو الماركسي، وكان كل يريد أن يرسخ قضية من القضايا أن هذه الجهة هي التي كانت وراء ما وقع في شهر مايو 1945. أنا شخصيا هذا الكلام دونته في كتابي تاريخ الجزائر المعاصر المطبوع أخيرا في طبعتي الثانية ببيروت 2007، حينما تحدثت عن المجازر التي وقعت في فرجيوة، لأن فرجيوة وميلا هي الأخرى قد شاركت في هذه الأحداث، وكنا قد احتفلنا مع أهل ميلا وفرجيوة بهذه الأحداث في ملتقى دولي متميز جدا ذات يوم في 1999. بالمختصر المفيد، شهادة لله عز وجل، رغم أن شهادة سيد عبد الحميد شهادة واقعية لأنه كان من الفاعلين في الحركة الوطنية الاستقلالية، وهو واحد من الشهود الذين نتمنى أن يخرج لنا ما يملك من كنوز ومن وثائق، خاصة ما بعد تأسيس المنظمة الخاصة لوس، وقد كان واحد من الفاعلين في هذه الحركة التي كانت البذرة الطيبة التي هيأت الجزائريين للفعل الثوري في 1 نوفمبر 1954. طبعا عندي مجموعة من المعطيات، عندي مجموعة من المعطيات تتمثل في هذه القضية بالذات. أولاً كل الأطراف الجزائرية كل الأطراف شاركوا في الأحداث، وكل الفاعلين في الأحداث كانوا في سطيف وفي قلمة وفي عنابة وفي خراطة وفي وهران وفي سعيدة وفي الجزائر العظيمة. لماذا؟ لأن التاريخ لا يقصي أحد، التاريخ يقصي من أقصى نفسه. وشهادة أيضا أذكرها أنني دونتها من خلال وثائق الشاذلي المكي، فالشاذلي المكي كان من بين أهم الفاعلين في فيدرالية قسنطينة لفترة طويلة جدا، وشهادة الشاذلي المكي لا يمكن أن لا تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة وأنه كان الممثل الشرعي والوحيد إلى غاية 52 بالمشرق العربي، وحضر تأسيس الجامعة العربية في الإسكندرية، وحضر كل الاحتفاليات بذكرى 8 ماي 45 في دمشق وفي القاهرة، وألب كل الوطنيين في العالم من خلال القاهرة ضد ما تقوم به السلطات العسكرية الفرنسية والمدنية. وقد استطاعت السلطات العسكرية الفرنسية ممثلة في الحكومة العامة أن تصدر كتابين في حق الشاذلي المكي، سمت الأول أكاذيب الشاذلي المكي، وأنا أملك نسخة خطية وصاحبها هو السيد عبد الحميد جزاه الله عنا وعن الذاكرة التاريخية الجزائرية كل خير. الأمر الآخر ما أعتقده أنا شخصيا أن هذه البيانات الحائطية وأن هذه الأعمال والكتابات الموجودة في حمام المسخوطين وفي قلمة وفي سطيف وفي عنابة وفي سعيدة لا يقوم بها إلا النشطاء حزب الشعب، فهم أقدر على هذا العمل من غيرهم من المناضلين أصحاب أصحاب فرحة عباس. فرحة عباس شخصية نخبوية، وهو الذي قدم الاعتذار عما وقع من أحداث لحاكم الجزائر العام في هذه الفترة، للدلالة على أنه لم يصل بعد إلى ما وصلت إليه الحركة الوسطى الاستقلالية الجزائرية بقيادة ميصال الحاج من رفض كلي لكل ما طرحته حكومة فيشي أو طرحه دوغول حتى في برازافيل في 1944. وبالتالي القضية تحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق، لكن أنا أذكر فقط أن الكتابات في هذا الموضوع متميزة جدا، ومن بين أهم الكتابات هو كتاب عينات 845، والكتاب المتميز لواحد من الباحثين المتميزين في وهران الأستاذ الدكتور بوسيف في كتابه الرائع والمتميز 8 ماي 45 والذاكرة الجماعية للجزائريين لكريم ديويمي 45 اي لا ميموار كوليكتيف ديز الجيريان.
نعم فيها تدخل وفيها استفسار من طرف طالب زناتي عامر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طالب زناتي عامر من معهد التاريخ، حول تحديد المفاهيم، تحديد المفاهيم هل هي مجازر ام ثورة ام مؤامرة استعمارية ام انتفاضة ام احداث، ولماذا وقعت بالصورة نفسها الذات بعد انتصارها، ولماذا وقعت في ناحية خاصة، وهل كانت منتظرة، وهل يمكن تفاديها، وهل إلى غيرها من الأسئلة. أما عن المظاهرات فقد انطلقت من 11 مارس 1945 شهر مارس وما وقع في ثنية الحد، وكذلك قسنطينة متبنيها لجمعية علماء المسلمين، وكذلك قيام 500 طالب بين الأناشيد الكشفية، ومظاهرات 19 مارس 45 بقلمة التي قام بها حزب الشعب أثناء حملة التبرعات. من هنا نستطيع أن نقول المظاهرات كانت في مارس 1945 قبل ماي، أما في ماي فقد تبنى في 1 ماي تبنىها حزب الشعب، ثم انطلقت الشرارة في 8 ماي 45 لتكون النهاية ب 80 ألف قتيل. هذا استناد إلى رضوان عنا الثابت في كتابه 8 ماي 45 والإبادة الجماعية.
نعم، إذن راح نتطرق بعد قليل إلى الأحداث التي وقعت في سطيف وخراطة برج بوعريريج وقلمة وغيرها، لكن راح يجاوبك الدكتور محمد جلال على السؤال.
شكرا، أشكر الطالب على هذا السؤال، على كل حال دليل على أن الطلبة
الوعي كما يقول الدكتور،
طلبة قسم التاريخ مطلعون كثيرا على جملة من أحداث تاريخ الجزائر. أود أن أقول أنه الأحداث هذه قعت في العديد من مدن الجزائر ومناطقها، والتركيز على سطيف قلمة وخراطة يرجعه البعض على كل حال إلى أن مقر حزب أحباب البيان والحرية الذي أسسه فرحات عباس في بداية سنة 1945 أعتقد هو هذه المدن أخذت أكثر حدة من غيرها من المدن، ورد الفعل الإدارة الفرنسية كان أكثر قوة. أعتقد أنه نظرا لقوة هذه المظاهرات التي وقعت في هذه المدن وفي غيرها، المصطلحات والمفاهيم بطبيعة الحال هذه كانت انتفاضة، انتفاضة شعبية كما قلت سابقا، ردا على الوعود الفرنسية التي وعدت بها الجزائريين في بداية الحرب على أن تنصفهم عندما يتفوقون أو يهزمون الألمان. وبالتالي خروج الشعب الجزائري في مظاهرات، والمظاهرات كان رد فعل الإدارة الفرنسية بالقمع، لأن هذا القمع لم يكن له مبرر ولم يكن منطقي، لأن هذه المظاهرات أو الانتفاضة كانت سلمية ولم يشهر فيها أي سلاح من قبل الجزائريين. وبالتالي رد فعل السلطة الفرنسية ليس من البوليس كما يعتقد الكثير، إنما شاركت في هذا القمع أو شارك في هذا القمع عدة أطراف. هذا هو الأدهى في الأمر والاستغراب، لأنه الجيش من مختلف أنواعه والميليشيات والشرطة هي التي قامت بمواجهة الشعب بقتل جماعي أصبحت مجازر ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان يدعي الحرية والديمقراطية والإنصاف وغيرها، فرده كان عنيفا على المجتمع الجزائري الذي وقف إلى جانبه بطبيعة الحال في محاربته الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية. وشكرا.
إذا نتمنى أن الطلبة اللي حاضرين معنا من قسم التاريخ جامعة الجزائر استفادوا من الأساتذة الباحثين من المؤرخين حاضرين معنا هذا النقل المباشر مباشرة من جمعية 8 ماي 1945 الجزائر العاصمة.
الجزائر تناديكم قوموا للكفاح والندال والرحال
والرحال
فكها من قيود الضلال لتعيش كسائر الأمم
الأمم
الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حورية غاياتنا يحيى الوطن
يحيى الوطن إخواني لا تنسوا شهداءكم
من ضحاوا لحياة البلاد
نوصل الحديث عن التظاهرات والمدن التي شهدت هذه التظاهرات كذا عن موقف الإدارة الفرنسية من التظاهرة يتفضل الأستاذ خير الدين بوخريسة
شكرا الأخت أنا حبيت نرجع برك لبعض القضايا يعني حول من تبنى قضية 845 هي معروف الأعمال اللي درناها من 90 يومين هذا والأشياء اللي خدمنا مع الناس اللي عاش الأحداث تبناه حزب الشعب معروف أن حزب الشعب هو اللي كان على رأس هذا التظاهر ومعروف أن كان فيه اختلافات ربما حول قضية مسيرة سلمية أو كما قال الأستاذ انتفاضة هي ليست انتفاضة نتفق على المفاهيم تراكش تقدر توقعنا في قضايا ما نقدروا لهاش هما مفاهيم الانتفاضة ومفاهيم المسيرة السلمية ترجعنا إلى مفهوم الحرب نعطيك مثال أستاذ حربي قال بلي حرب الجزائر بدأت في 45 أنا متفقش معه هي بدأت في 54 45 كانت مسيرة سلمية تطالب من فرنسا أنها الشيء اللي دارته في الميثاق أتلانتا يكون يعني محترم هذه شيء أما في قضية وش وقع في المدن معروف أن
يعني التظاهرات على المستوى الوطني
بدأت على مستوى الوطني والبيانات اللي تمدوا من طرف جماعة البي بي آي يعني جماعة حزب الشعب اللي كانت مقتلة في البيان اللي زعمان يعني أحباب البيان والحرية كان معظمهم 60% 70% من مناضلين البي بي آي وهما اللي مشوا القضية هذه وكان من بينهم في سطيف مثال كان فرحة عباس مسطيف كان لمين دباغين مسطيف لمين دباغين معروف بلي أنه مقرب لمساني الحاج ربما الرجل الثاني لمساني الحاج هذه الأشياء مشات نعطيك أنا مثال نعطيك معلومة صغيرة لمين دباغين كان في الجزائر الهويمي 45 كي مشات المظاهرة وبعث بنته والمرأة تاعو لوسات صدير كان فاهم بلي هذه مسيرة سلمية ماشي مسيرة يعني تاع عنف ولا انستركسيون هذا الشيء لازم الناس تفهمه أما بعد الانطلاقة معروفة أنها مشات في سطيف ثم خراطة ثم قلمة ثم حتى آخر شهر ما ننساش أن الاستعمار دار اسمه كبير في ملبو ونجمع الناس بعد ما قتلوا كذا وهذه ظل المؤرخين يعرفوا خير مني أنا
يتفضل الإضافة دائما الدكتور بالغيث قلت حول سير التظاهرة في كل من مختلف ولايات الوطن
في الحقيقة أنا عندي ملاحظة
تفضل
ويجب أن يستمع إليها المستمع الجزائري وتتعلق بالمسيرات هي حقيقة مثل ما ذكر الطالب الأسئلة في قضية المفاهيم حقيقة يجب أن نتفق عليها دكتور سعد الله وهو شيخ المؤرخين يتكلم في دراسة متميزة يقول هل 845 هي انتفاضة مجهضة هل هي انتفاضة مجهضة في الحقيقة قبل تحديد المصطلح الحركة الاستقلالية ممثلة في شخص ذكره الزميل الكريم هو الأمين دباغين ويتمثل في أن هناك إعداد لما سيقع في 45 لأن انهزام دول المحور كانت قوسين أو أدنى من الانهزام في هذه الفترة عندنا شهادات هذه الشهادات هي بداية كتابة اللافتات وبداية كتابة المناشير ثم تحضير العلم الجزائري الذي سيظهر ولأول مرة بشكله الحالي في الجزائر العاصمة وفي قسنطينة وفي قالمة وفي عنابة وفي تبسة وفي البليدة وفي مشرية وفي سعيدة هذا العالم وفي سطيف هذا العالم الجزائري كان وراءه ثلاثة أذكر من هؤلاء الثلاثة الشاذلي المكي حيث أوجدوا هذا العالم في القصبة العليا في محل تابع لمفدي زكريا. وطبعا هذا العلم الذي ظهر في العلم الذي ستتبناه الدولة الجزائرية بعد الاستقلال في 63 بتقريب نفس المقاييس ونفس الألوان ونفس وضع الهلال والنجمة في الوسط ما بين الأبيض والأخضر. هذه شهادة ويجب علينا أن لا نتجاوز الشهادات الأحياء الذين شاركوا في هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا العالم الذي ظهر في سطيف وفي العاصمة وفي سعيدة وفي المشرية وفي فرجيبة هو نفس العالم الذي عم الوطن، وهي الراية التي تمسك بها الجزائريون خلال ثورة التحرير، وأصبح يظهر في كل الصور التلفزية وفي كل الصور المجلات التي تتحدث عن الجزائريين أو عن البرلمان الجزائري الذي طرحه مصالح الحاج في 46 أو غيرها من المظاهرات وغيرها من الأعمال والدراسات. الأمر الثالث والمهم جدا، فعلا أنا مع السيد الكريم أن تهيئة الظروف كانت تدعو إلى مسيرة سلمية، خاصة وأن نشطاء حزب الشعب تجاوزوا فرحات عباس، رغم أن فرحات عباس قد وصل إلى قمة النضج. طبعا أنا عندي ملاحظات تتعلق بقضية المصطلح، والطالب له كل وجاهة وكل الحقيقة في هذا الأمر. قلت أن الدكتور سعد الله نشر دراسة متميزة جدا في سؤال عريض، وطلبة قسم التاريخ يعلمون مكانة ووجاهة الدكتور سعد الله في كتاب التاريخ الجزائر المعاصر. يقول يتساءل هل 845 انتفاضة مجهضة؟ بمعنى ذلك هل هي ثورة؟ هل هي انتفاضة؟ أم مسيرات سلمية؟ أنا شخصيا أنا أسير مع الرأي الذي يقول من خلال القرائن والأحداث والوثائق التي بحوزتي على الأقل، وأنا قد كتبت خربشة خفيفة جدا في هذا الميدان، أن 845 كانت قد أعدت له الحركة الوطنية الاستقلالية على الأقل بمفردها من خلال تكوين وتأسيس وإيجاد عالم وطني جزائري يجمع كل الحساسيات ولا يفرق بين الجزائريين على المستوى الحزبي وعلى المستوى الشخصي والإيديولوجي. هذا العلم تأسس في محل بالقصبة العليا كان يملكه الشاعر الكبير شاعر الثورة مفدي زكريا، وهذه الشهادة أو هذا العلم كان بأمر من الدكتور محمد الأمين الدباغين، وظهر هذا العلم لأول مرة في 1 ماي 45 في سعيدة وفي العاصمة، ثم في 8 ماي في قالمة وخراطة وسطيف، ثم بعد ذلك عمام المناضلون من حزب الشعب المحل بطبيعة الحال هذا العلم على كل جهات الوطن، وهو العلم الذي تبنته الدولة الجزائرية في 63 بعد الاستقلال بعد إدخال تعديلات تقنية قام بها مناضل تونسي خريج البوليتكنيك بباريس. هذا ما أعرفه من خلال الوثائق. الآن أنا أسير مع الرأي الذي يقول أن حزب الشعب أو البيان الجزائري أو العلماء كانوا مع مسيرات سلمية ضاغطة على السلطات العسكرية والمدنية في الجزائر الفرنسية في الجزائر، وهذه المظاهرة السلمية تدل على أن الجزائريين قد بلغوا دور كبير جدا في المعادلة السياسية والوعي السياسي، وبدأت هذه المظاهرات بعد الظهر في الجزائر العاصمة احتفالا أولا بعيد العمال، لأن العمال الفرنسيين قد احتفلوا صباحا في ساحة أول ماي المعروفة، ثم بعد ذلك حتى يبرز المناضلون والحركة الاستقلالية وكل الذين شاركوا في هذا الحفل الكبير أنهم لوحدهم يطالبون بحقوق من خلال تحضيرهم للوثائق وتحضيرهم لبوندرول وتحضيرهم لكثير من المناشير، كانت بفعل أو بدور المناضلين الكبار، وهو ما تحدث عنه الشاذ المكي في الذكرى الأولى أو عفوا في الذكرى الثانية لمجاري 8 ماي أي في سنة 1947 بإصداره لكتاب في دمشق، وأنا أملك نسخة من هذا الكتاب. كذلك أن هذه المسيرات السلمية هي التي أزعجت الإدارة العسكرية والإدارة المدنية وخاصة البوليس الفرنسي في قالمة ممثلة في أشياري وفي سطيف وفي قسنطينة وفي غيرها من المواطن التي حدثت فيها هذه المظاهرات.
نعم، الحديث دائما عن المظاهرات التي شملت العديد من ولايات الوطن. فيه إضافة السيد خير الدين.
شكرا الأخت. أنا حبيت نرجع إلى قضية العلم، هو شيء جديد يعني الأستاذ اللي عطاه لنا، وهذا نزيد نبحث في القضية هذه. كاين جدال حول العلم، هو بعض منهم يقولوا باللي كما قال الأستاذ جاء من عند مفتي زكريا وهو اللي ربما فكر في هذا الشيء. البعض الآخر كاين قراءات أخرى، مثال قرينا العام الماضي والعام اللي قبله بعض المقالات تاع مصطفى اللي كان عضو من أعضاء البي بي آ، ويقول باللي الرسم هو رسم امرأة مسالي الحاج، كان هي أول مرأة اللي دارت العلم هذا حسب ما مسالي كان يفكر. هي كانت تخيط، تعرف يعني
هي اللي خيطته،
هي اللي عرفت كيف ترسمه وعرفت كذا. وبعد يقولوا في قضية العلم أن أرسلان مصطفى وكاين واحد ثالث نسيت الاسم تاعو هما اللي رسموه ومدوه للأعضاء اللي مشاو للولايات اللي كانت منظمة، عطاو لهم الرسم، ومن الرسم يعني خدموا العلم هذا. نمد لك مثال اللي قدمت عليه أنا كولد المنطقة سطيف. في سطيف كان الحاج الأخضر تاع ربيت، هو اللي كان من الناس اللي كانوا مسؤولين على صنع العلم هذا. وهما يقولوا باللي لمن دباغين اللي جاب لنا الرسم معه في الجيب. هذه شيء. اما في قضيه يعني التبني، نعرف باللي فرحه عباس يقول باللي المسيره هذه داروها جماعه البيان، حزب البيان، يعني ما فيهاش شك ان هذه المسيره دارت من طرف حزب الشعب، يعني من اعضاء حزب الشعب. شكرا.
فيه السؤال الطالب حمودي محمد من قسم التاريخ.
أود طرح سؤالي مباشرة للأساتذة. سؤالي هو: ما هو رد فعل الرأي العام العالمي وأولا والرأي الحركة الوطنية إزاء هذه المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري، وكيف واجهت فرنسا هذه الردود؟
نعم، وهو محور خاص اللي راح نتحدث فيه الآن عن موقف الإدارة الفرنسية من التظاهرة، كذلك القمع العسكري وموقف الحركات الوطنية.
شكرا. على كل حال يمكن القول أنه أحداث 8 مايو كان رد فعل طبيعي للشعب الجزائري، واعتقد انه الشعب الجزائري لم يكن في استعداد تام لمواجهه الاستعمار الفرنسي، لانه هذه الاحداث كانت عباره على مسيرات سلميه قام بها الشعب الجزائري للمطالبه بحقوقه. كما اعتقد انه هذه المظاهرات التي قام بها الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم هي استمرار للبيان نتاع فيفري 1943، لأن من بين الشعارات التي رفعت في هذه المظاهرات هو استقلال الجزائر وإطلاق سراح مثال الحاج وحرية الجزائر وغيرها. كما ثبت أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر أثناء الاحتلال رفع العلم كما أشار إلى ذلك الزملاء من قبل. طبيعة الحال الإدارة الفرنسية كما هو معلوم ردت بمختلف الوسائل، والأدهى في الأمر أن مفروض المظاهرات السلمية كما هو معروف لدى عامة الناس في الحقيقة تواجهها الشرطة، هذا معروف، لأن المتظاهرين هم مدنيون وليس عسكريين. فإذن لم تكتفي الإدارة الفرنسية بمواجهة هذه المظاهرات بقوة الشرطة أو البوليس، بل شاركت في هذا القمع عدة أطراف منها الجيش الفرنسي بمختلف تخصصاته، يعني حتى البحرية الفرنسية شاركت في قنبلة المدن الساحلية، الطائرات قنبلت العديد من القرى والمدن الجزائرية. ويكفي أننا نقول في هذا الصدد أن الدرجة التي رد بها الإدارة الفرنسية تدل على النكران وعلى الكره للشعب الجزائري. هذا لا يمكن نفسره غير هذا التفسير، أن الإدارة الفرنسية أظهرت درجة كرهها للمجتمع الجزائري، لأنه لا يمكن ولا يمكن أن يتقبله العقل أن ترد هذه المظاهرات السلمية بهذه القوة الهائلة. لأنه قرأنا بعض الكتب وقد أشير إلى أنه في بعض المناطق كانت الأرض تسوى بالبشر أو بالجزائريين عندما تدوسها الجرافات. فهذه البشعة التي وصل إليها الاستعمار الفرنسي لم تقع حتى عند الألمان، إذا أردنا أن نحلل هذه الواقعة التي قام بها الاستعمار الفرنسي. ونحن نتساءل، نحن نتساءل في آخر المطاف، لماذا صدور قانون 23 فبراير 2005 وهو قانون تمجيد الاستعمار؟ ونشير إلى ما قاله السفير الفرنسي منذ أسبوع، يعني لما أكد أن هذه الأحداث كانت مجازر في بيعت سيتي دي ماساكر. فإذا وقوع فرنسا في هذه التناقضات يوحي أن حقا هذه الأحداث كانت مجازر، وكانت مجازر قد وقعت في حق الشعب الجزائري كرد فعل. وشكرا.
فصل موسيقي ونواصل. محور حول نتائج مجازر الثامن ماي وإنعكاسات الثامن ماي على الحركة الوطنية.
قبل هذا أود وضع إسقاط تاريخي بين مجازر الثامن ماي 45 وما ذكره الأستاذ محمد جلال قانون العار 23 فبراير 2005. هذا القانون الذي يعتبر مجزرة في حد ذاته، في حد ذاتها، لأن هذا القانون الذي مجد الاستعمار في الجزائر أن فرنسا تؤكد أنها قامت بمجازر بهذه المجازر واعترفت. هذا الاعتراف ليس اعترافا للجزائريين، بل ردع، بل عن هجية واستكبار.
شكرا لك طالب قاسم سليمان. يتفضل الدكتور بلغيث. قلت لنختم بآخر محور هو نتائج مجازر الثامن ماي وانعكاسات الثامن ماي على الحركة الوطنية.
طبعا نتائج ما وقع في شهر ماي، أنا أؤكد على أن ما وقع في شهر ماي، ماي الأسود، من أول يوم إلى نهاية الشهر الأسود 45، أنا أؤكد على هذا، لأن الشهداء الأوائل سقطوا في ظهيرة 1 ماي 45 بالجزائر العاصمة بشارع العربي بن مهيدي، 3 شهداء، وكانوا يحملون الراية الجزائرية، وكانوا شبان مسالمين يحملون ورود حمراء لوضعها على قبر الجندي المجهول. هؤلاء قبلتهم الشرطة العسكرية الفرنسية بالقتل، فسقط أول شهيد في شارع إزلي أو شارع ديدوش مراد شارع العربي بن مهيدي رحمة الله عليه. الأمر الثاني، أن ما حدث خلال هذا الشهر الأسود هي عبارة عن مجزرة في كثير من المدن الجزائرية، في عنابة، في قلمة، في سطيف، في البليدة، في سعيدة، في تبسة، في فرجيوة، في ميلة، في قسنطينة. بمعنى ذلك أن هذه المظاهرات السلمية التي جابت معظم المدن الجزائرية قد تعرضت لرصاص البوليس ورصاص الكولون الحاقدين على الجزائريين وعلى الحركة الوطنية الاستقلالية. الأمر الثاني، أن هذه جريمة في حق الإنسانية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، ونحن إلى اليوم لا نزال نطالب دولتنا الجزائرية أن تتبنى ما تقوم به كثير من الجمعيات من المجتمع المدني بمحاكمة ولو صورية لهؤلاء القتلة الذين أبادوا أهلنا وبقروا بطون نسائنا وسووا الأرض بأكثر من 40 قرية ومدينة وتجمع سكاني. الأمر الثالث، أن النتائج كانت رائعة ومتميزة جدا. يقول الشادي المكي، إن مجازر الثامن ماي 45 هي درس كبير علمنا أنه يجب أن نتعلم الكثير من فرنسا الاستعمارية. ومن ذلك التاريخ بدأ الجزائريون يعدون العدة لليوم المبارك، هو إعلان ثورة على فرنسا وعلى قوانين فرنسا وكل ما سودت به فرنسا صحائف هذا الوطن العزيز.
فيها إضافة للطلبة باختصار؟
أولاً السؤال يتعلق بالرد لفعل السلطات الاستعمارية، أنه إذا ربطنا بين مجموعة من العناصر كالميثاق الأطلسي في 41 والوعود الحلفاء لشعوب المستعمرة، ثالثا تطور مطالب الحركة الوطنية الجزائرية خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك تصريح برازافيل للجنرال ديغول في 44 وانتصار الحلفاء وفرحة الشعوب بهذا الانتصار، بماذا نفسر الرد الفعل الاستعماري العكسي والعنيف على هذه المظاهرات السلمية؟
فيه سؤال آخر للطالب.
محمد قنانش، إذا كانت مجزرة 8 مايو 45 هي الشرارة التي أضاءت طريق الكفاح المسلح وقطعت الطريق على إنصاف الحلول، فإن سنة 36-900 كانت المنطلق الرئيسي للكفاح السياسي والمجد الثوري والمنعطف التاريخي، كما أن أول نوفمبر 54-900 النتيجة الحتمية لهذه المسيرة، فأول نوفمبر ولد سنة 36-900 وبلغ سن الرشد في أحداث 8 مايو 45 وأصبح سيد نفسه 54-900 لينال مرتضاه 62-900.
تفضل أستاذ خير الدين أبو خريصة.
شكرا أخت. أنا نرجع لبعض الأمثلة منهم السيد بشير بومعزة اللي كان على رأس هذه الجمعية، هما أمثلة يعني نابعة من ثقافة الشعبية. يقول باللي 45 هي كما الثلج، احنا في الشرق نقولوا ثلج يجي الأول وبعد يجي الثاني والثالث، يقول لك 45 هو فرش لسيدو، يعني فرش مش الثاني يحكم مليح. احنا هكذا نقولوا، احنا الثلج كي يصب في المناطق تاعنا يصب الثلج على الاول يهيئ الجو الأرضية. ثم يجي الثلج اللي يبقى ايام يعني ونعانيو معاه. ونقول مثل اخر يقول لك باللي 45 كان قارن ما بين 45 و54 لقاوها 9 سنين، هي 9 شهور كما الام اللي تحمل طفل، يعني هذه المظاهرات حملوا طفل وكونوا شباب ويعرف المؤرخين يعرفوا مني 47 كان خلقوا لوس يعني المنظمة السرية، ومنها اللي مشوا أفكار خلونا نتحروا والحمد لله.
وكلمة ختامية للدكتور محمد جلال.
شكرا. أعتقد أنه أهم نتيجة نستخلصها من هذه المجازر تاع 8 مايو 1945 وهو اختفاء تدريجي للاتجاه الإدماجي في المجتمع الجزائري. فنعتقد ان اذا كان اخذنا نسبة مئوية من الجزائريين الذين كانوا يؤمنون بمواجهة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي فكانت منخفضة قبل 1945، وبالتالي هذه الأحداث أعطت الصورة الحقيقية نتاع الاستعمار الفرنسي في لدى الجزائريين، وأصبحت نسبة إن صح التعبير 90% من الجزائريين أصبحوا يؤمنون بفكرة المواجهة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي. أود أن أختم هذه الحصة الطيبة بآية قرآنية من سورة البقرة الآية 216: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم. فإذا كانت هذه الأحداث مجازر قتل فيها أكثر من 45,000 جزائري، فاستطاعت هذه الأحداث أن تفطن الشعب الجزائري لحقيقة الاستعمار. وشكرا.
وكلمة للدكتور بلغيث.
والله أنا لا زلت أذكر ما وقع في شهر مايو الأسود من خلال الأناشيد الرائعة والأغاني المتميزة للمرأة الصيفية، فهي التي لا تزال إلى اليوم حينما نسمعها تثير في عيون كل الجزائري المخلصين والمحبين لهذا الوطن دموع الأسى ودموع الفرحة. فهذه الأم الصيفية بزغردتها ولباسها الأسود حزنا على ما وقع لأبنائها الذين شاركوا الحلفاء وشاركوا فرنسا في تحرير وطنهم، فقابلتهم بمجازر أدت إلى القضاء على الجزائريين في عيل كبيرة وسطيف وقالمة وغيرها من المواطن. وشكر لكم.
نختم كذلك واش يقولون الطلبة الجامعيين اللي حضروا معنا هذا البلاطو.
أشكر جزيل الشكر لإذاعة الوطنية على هذه الحصة. وفي الأخير هذه أحداث 8 مايو 45 إذا كانت هي التي صنعت جيلا هم الذين حرروا الجزائر فنحن سنكون جيل هذه الجزائر التي سنحييها سنحيي ذكرى هذه المجازر. وشكرا جزيلا.
لقد كانت مجازر 8 مايو 1945 منعرجا جديدا في تاريخ الحركة الوطنية، لأن أثار هذه الحوادث عدلت الكثير من المفاهيم والاتجاهات من تنظيم لآخر ومن شخصية لأخرى. فحزب الشعب تكتل تحت اسم حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أما فرحات عباس أسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، كما كانت نواة لتعبئة ثورية تفجرت عام 1954. وسيظل 8 مايو قصة منقوشة في ذاكرة التاريخ، وسيظل التاريخ خالدا لمن أناروا الطريق بدمائهم لأبناء هذا الوطن بالحرية والكرامة، وحتى يعيشوا عيشة راضية. بهذا مستمعين الأفاضل نأتي إلى نهاية هذا النقل المباشر من مقر جمعية 8 مايو 1945 الجزائر العاصمة لبرنامج أضواء على مكان. نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، ونشكر كل الضيوف الحاضرين معنا والذين أناروا هذه الجلسة الأثيرية ووضحوا للأجيال أحداث 8 مايو 1945 لم تأتي عفوا، بل هي تسلسل تاريخي فرضته الأحداث المتتالية وحتمية ظروف الحرب والتوعية الوطنية. ونشكر الطلبة كذلك الذين حضروا معنا. إذن تقبلوا تحيات فتيحة عويسي في الإعداد والتقديم، رضا بضاي في الإخراج. إلى الملتقى وإلى اللقاء.
ترعاك عين ساهرة
كثورة الأحرار سيدي للبلاد وشيدي.
ترعاك عين ساهرة وردي يا رمز رمز الإرادة والعزيمة والحياة. فامضي لك بالعلا ورزت حماني
Thank you.
وبنيت من أجل الجميع معاهدا ومصانعا، وجعلت من بور الحقول حدائقا ومزارعا، وبنيت من أجل الجميع معاهدا ومصانعا، ناديت بالتعريب بالإصلاح بالعربية، حققت آمال الشباب بخدمة وطنية، ناديت بالتعريب بالإصلاح بالعربية، حققت آمال الشباب بخدمة وطنية.
Yeah.